عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بعلم أسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الله عز وجل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. تكلمنا عن سبب نزولها، وقلنا أن هذه الآية موجهة أصالة إلى أهل مكة لأن يحكموا عقولهم في هذا الذي ادعوه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قلتم أنه تعلم القرآن من بشر وأسندتم هذا الكلام إلى هذين الغلامين يسار وجبر، أين عقولكم وهذين الرجلان أعجميان أي لا يبيدان العربية؟ فكيف يتعلم منهم من جاء بهذا القرآن المعجز الذي عجزتم عنه وأنتم أرباب الفصاحة وأرباب البلاغة؟ الآية التي تليها قوله عز من قائل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الآية: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الآية رقم 110 من سورة النحل. هذه الآية لها تعلق بآية في سورة النساء، وهي الآية رقم 97 من سورة النساء، وهي قوله عز من قائل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فسنتكلم عن الآيتين، عن الآية 97 من سورة النساء وعن الآية 10 بعد 100 الأولى من سورة النحل، لتعلق الآيتين بعضهما ببعض. أما عن الآية 97 من سورة النساء فقد ذكرنا قبل ذلك ما رواه الإمام البخاري من حديث محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث، قطع على أهل المدينة بعث. قال الحافظ: أي أنهم ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام زمن عبد الله بن الزبير لما خرج على ابن الأشعث. حاضر. روى البخاري من حديث، هنأخذ آية النساء أولا. روى البخاري من حديث محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث، قطع على أهل المدينة بعث. افتح قوس. قال الحافظ أي ابن حجر: أي أنهم ألزموا، أي أنهم ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام زمن ابن الزبير، أي أنهم ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام زمن ابن الزبير. اقفل القوس. يقول محمد بن عبد الرحمن: فاكتتبت مبني لما لم يسمى فاعله، فاكتتبت أي كتب هو في هذا الجيش ليخرج ليقاتل. يقول: فلقيت عكرمة، أي عكرمة مولى ابن عباس، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس، فأخبرته، أي أخبرته بما حدث لي، من أنني ألزمت بأن أكون مع هذا الجيش، فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، فنهاني عن ذلك أشد النهي. ثم قال، يبقى عكرمة نهى محمد بن عبد الرحمن عما حدث له، بل نهاه أشد النهي. ثم بدأ عكرمة يأتي بدليل نهيه وبالسند إلى ابن عباس، وسيأتي له بالدليل. وهذا كما قلنا قبل ذلك ينبغي أن يكون هذا هو الأساس عند طالب العلم. إذا أمرت أحدا بأمر أو نهيت أحدا عن شيء، يلزمك أن تسمعه الدليل الشرعي، شريطة أن يكون يستوعب. أما إن كان من عامة الناس الذي لا يهمه إلا معرفة الحكم الشرعي بالحل أو بالحرمة، فهذا حسبه أن تعلمه بالحكم فقط، وإن أتيت له بالدليل فهذا أحسن حتى يتعود الإنسان على ذلك. يقول أخبرني ابن عباس، يقول من القائل هنا؟ عكرمة. يقول أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين. ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين، يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي السهم يرمى به، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله. فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضرب فيقتل، أو يضرب فيقتل. فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وعليه فليس لهؤلاء القوم عذر، لأن العذر الذي تكلموا به الله عز وجل أبطله. فلما قالوا كنا مستضعفين في الأرض، طيب ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لذلك لا يحل لمسلم قط أن يقيم بأرض لا يتمكن فيها من إقامة شعائر الإسلام، وهو يقدر أن ينتقل إلى غيرها يقيم فيها شعائر الإسلام. والمعني هنا بشعائر الإسلام الكلية على الجملة. أما إن كان في مكان يقام فيه بعض الشعائر والآخر لا يقام، فالأمر هذا محل اجتهاد، وننظر فيه إلى المصلحة والمفسدة. يبقى الشاهد قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أقوام كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرجوا في القتال مع المشركين، فيأتي السهم فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضرب فيقتل. فكان الموقف في الآخرة كما قص علينا ربنا عز وجل ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. وهذه الآية استنبط منها العلماء حرمة تكثير سواد أهل البدعة، كما لا يجوز حرمة تكثير سواد أهل الشرك. والمعني بتكثير السواد أي أن يختلط الإنسان فيهم، فإذا رآهم آخر عن بعد يراهم أكثر سوادا وأكثر عددا، هذا لا يجوز. ولكي نحقق هذه الآية لزاما من الهجر، وإلا كيف نجعل المبتدع وحيدا طريدا فريدا مذلولا إذا عاشرنا وماشينا وصادقنا وأكلنا وشربنا معه، هذا لن يتحقق. يبقى مسألة تكثير سواد أهل المعاصي وتكثير سواد أهل البدع هذا محرم في شريعة الإسلام. وكما ذكرنا قبل ذلك اتفقت كلمة الفقهاء على أنه لا يجوز الجلوس مع المبتدع بأي حال من الأحوال عند ممارسة البدعة وكذلك العاصي، إلا في حالة واحدة استثناها العلماء وقيدوها بشروط، وهي أن يحتسب عليه ثم ينصرف. يعني مثلا أنت جالس بقدر الله ما تعمدت الجلوس مع رجل وفجأة بدأ يبتدع في دين الله وأنت تجلس معه، ففي هذه الحالة الشرع أوجب عليك أن تحتسب عليه، تحتسب يعني تأمره وتنهاه، اتق الله ربك، هذا لا يحل لك. الأدلة على خلاف ذلك إلى غير ذلك من الإيه؟ من أساليب الإنكار. طيب فإن استجاب خلاص انتهى الأمر، لم يستجب لا يحل لك الجلوس، وليس لك أن تتشدق وتقول قد احتسبت عليه وعملت الواجب علي وهو أصر على ذلك، لا، لأن هذا يتنافى مع الإنكار بالقلب، لأن الإنكار بالقلب كما تعلمون يلزم منه مغادرة المكان، وإلا كيف يجوز عقلا لرجل أن يكره شيئا بقلبه ويجلس ويستمع؟ هذا يتعارض مع الفطرة السليمة ومع العقول الصريحة. أيضا الجلوس مع العاصي عند فعل المعصية لا يجوز إلا بحالة أن تحتسب عليه ثم تتركه وتنصرف. ويخرج من هذا الذي ذكرناه ما ألجأته الضرورة الملجئة التي تقدر بقدرها، قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. تفضل. أخونا يسأل ويقول بعض الناس يذهبون إلى بلاد الكفر ويقول نحن نقيم بعض الشعائر. الجواب هذه مسألة منصوص عليها بعينها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. وكيف يقيم بين أقوام لا يعترفون بشرع الله ويحتكمون إلى غير شرع الله جملة وتفصيلا؟ هذا بعيد ومخالف، ولا يشبه قيام بعض المسلمين في بعض بلاد الإسلام التي عندها كثير من التفلت من الشرع، هذه غير هذه، لأن كما قلت هذه مسألة منصوص عليها بعينها. أنا بريء، قول نبينا صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. وإلا نريد أن نعرف تفسيرا شرعيا لهم وهم يقيمون، وخبرك في بلاد الكفر، وبلاد الكفر أعلنت الحرب صراحة على الإسلام والمسلمين، ولا الحرب لم تعلن إلى الآن؟ أعلنت منذ زمن بعيد، وما حدث في أفغانستان والعراق ومالي وغيرها ليس منا ببعيد، فكيف تجلس في ديارهم وتعطيهم شيئا من أعمالك ومن خيرك وأنت تعلم يقينا أنهم يحاربون الإسلام والمسلمين؟ أين العقل وأين الشرع وأين الأدلة؟ إلى الله المشتكى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا وإياكم إلى الإسلام ردا جميلا. طيب يبقى إذن الشاهد أن الآية الأولى الله عز وجل ما عذر أقواما لأن كان أمامهم الخروج من هذا الذي وقعوا فيه، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الآية من سورة النحل لأنها متعلقة بآية سورة النساء. قال تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الآية رقم 110 من سورة النحل. روى الإمام أحمد وابن جرير بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال، من القائل؟ ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم من أهل مكة أسلموا، كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفؤون بالإسلام، وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر، فأخرجهم المشركون يوم بدر، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم وقتل بعض، فأصيب بعضهم وقتل بعض. خدوا بالكم معايا كلمة أصيب، فأصيب بعضهم عند الإطلاق تصرف إلى الموت، أما إذا كانت في السياق وجاء بعدها القتل فتطلق على الإصابة دون القتل. فهمت؟ كلمة أصيب يقول لك فلان مثلا أصيب في الغزو أو أصيب في القتال، يبقى معناها قتل عند الإطلاق، أما إذا قرنت فهي حسب السياق. فهنا قال فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم وقتل بعض، يبقى أصيب هنا إيه؟ دون القتل ولا قتل؟ دون القتل. فقال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين، كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، يعني كأن نفرا من المسلمين رأوا بعض المسلمين في صفوف المشركين وقد قتلوا، وكانوا يعلمون أنهم من أهل الإسلام ولكنهم كانوا يخفون إسلامهم، وأجبرهم المشركون على الخروج. فلما حدث هذا قال كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الآية اكتبوا ما يملى عليكم ماشي، مش عاجبك؟ مش عاجبك يا انت بتعترض ليه يا محمود؟ انت تعرف حاجه عشان تعترض؟ اكتب. ساعيد الحديث مره ثانيه. روى الامام احمد وابن جرير من حديث ابن عباس قال كان قوم من اهل مكه اسلموا وكانوا يستخفون بالاسلام، فاخرجهم المشركون يوم بدر معهم فاصيب بعضهم وقتل بعض، فقال المسلمون كان اصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. صح الآية كده ولا فيها خطأ؟ طيب. قال وكتب إلى من بقي بمكة، قال وكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين هذه الآية، وكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين هذه الآية. أي آية بقى؟ آية النساء. افتح قوس كده واكتب آية النساء. وكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين هذه الآية لا عذر لهم، لا عذر لهم، لأن الله عز وجل لم يعذر إخوانكم الذين خرجوا وقتلوا، فمن باب أولى الحي يعذر أم لا يعذر؟ لا يعذر، لا عذر له. يقول فخرجوا، أي لما وصلتهم الآية خرجوا، فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة، فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة، فأعطوهم الفتنة، الفتنة مكتوب عندك ايه؟ ما عدم الفهم شيء تاني والكتابة شيء تاني خالص. معايا يا اخوانا كده؟ طيب احنا لحد ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم، واضحة ولا مش واضحة الاية دي؟ خطرتها فين؟ انها يعمل بها في كل وقت وحين شأنها شأن اي القرآن الا ما استثنى، لان مسألة يا اخوانا تكسير سواد اهل الشرك وتكسير سواد اهل البدعة وتكسير سواد اهل المعاصي من اكبر المخالفات الشرعية، لان تكسير السواد له تأثير عجيب على الغير وعلى المخالف. يعني تخيل مثلا، شوف كم من رجالنا من المسلمين يقطنون في بلاد الكفر ويعملون ويبذلون من الجهد الكثير والكثير لصالح من؟ وهذا الخير لصالح من؟ فهذه الآيات لابد أن نراعيها جيدا. ودايما يا أخوانا الله يبارك فيكم، صحة المعتقد عليها عامل كبير. فلو اعتقد الإنسان ورسخ في قلبه أن رزقه بيد ربه مع التزامه بالنصوص ما صنعوا ذلك، ولكن هكذا النظر إلى متاع الدنيا إذا استحكم على القلب لا ترى منه إلا كل شر. لما نزلت الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، المسلمين في المدينة كتبوا إلى إخوانهم في مكة، أرسلوا لهم الآية، الآية دي نزلت، يعني لا عذر لكم قط في المكث، بدليل أن إخوانكم الذين أكرهوا على الخروج وقتلوا ما عذرهم ربنا عز وجل، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. طيب لما وصلت الآية خلاص بقى ما عادش عذر، إيه اللي هيحصل؟ خرجوا مهاجرين. وهذا الذي نقوله دائما وأبدا من جملة الفوارق بين السلف وبين الخلف، كان السلف يقرؤون القرآن ليمتثلوا أوامره، لأن هو ذا الغرض أساسا من الكتاب، ليمتثلوا أوامره. أما الخلف فالله عز وجل لطيف بعباده على العكس إلا النذر اليسير. فخرجوا، فلما خرجوا مهاجرين، فلحقهم المشركون، يعني خرجوا خلفهم وأدركوه، فأعطوهم الفتنة. معنى كلمة أعطوهم الفتنة أي أذاقوهم شيئا من العذاب، فاستجاب لهم المسلمون ورجعوا إلى الدين. أدي معنى كلمة فأعطوهم الفتنة، مسوهم بشيء من العذاب، خلاص ترك دين الإسلام ورجع إلى مكان عليه من الكفر والضلال. يقول فأعطوهم الفتنة، فنزلت هذه الآية، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية رقم 10 من سورة العنكبوت. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. دي الآية الثانية، لمن يا أخوانا؟ لمن خرج ففتنوه فوقع في الفتنة عياذا بالله. فكتب المسلمون إليهم بذلك أي كتب المسلمون في المدينة إلى مسلمي مكة بآية العنكبوت، ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يقول فخرجوا اللي هم من بقى؟ اللي فتنوا ولا من؟ اللي فتنوا. فخرجوا وقد أيسوا من كل خير، فخرجوا وقد أيسوا من كل خير، يعني وصلوا إلى مرحلة اليأس. ثم نزلت فيهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فنزلت فيهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. أرجو يا إخواننا الله يبارك فيكم، الأخوة اللي بيكتبوا لا تستنكف ولا تستحي أن تسأل عن كل حرف، يعني إيه؟ لو أن أسرعت أنا في الكتابة عن غير عمد لك أن تأمرني أن أعيد وأملي عليك. يا أخوانا احنا في دراسة ولسنا في وعظ ولا في إرشاد. نحن في دراسة والكلام ده بقوله باستمرار، لأن ممكن بعض إخواننا إيه أملي ويشكل عليه، فيقوم هو من أدبه العالي يستحي أن يسأل. لا، أنا بأجعلك في حل. معايا محمود؟ ماشي، أجعلك في حل، اسأل كما تريد. سأقرأ الحديث من أوله مرة ثالثة. ماشي يا إخواننا كده؟ روى الإمام أحمد وابن جرير بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم وقتل بعضهم. إيه معنى أصيب يا تامر هنا؟
أصيب يعني أصيب، لم يقتل.
تخيل بقى، بسأل واحد بقول له إيه معنى أصيب، يقول لي أصيب يعني أصيب، أرد عليه إزاي ده؟ طيب يقول لي لم يقتل، مش تقول لي أصيب يعني أصيب. يقول: فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ظالمي أنفسهم، ما وجه الظلم لأنفسهم في هذه الآية؟ أي نعم، لغيرك. ما وجه الظلم هنا الذي أوقعوه على أنفسهم؟ ها؟ تفضل. سودوا، أكثروا سواد إيه؟ المشركين، أكثروا سواد المشركين. لذلك لو أنت تلاحظ، ودية خطط من خطط الحرب منذ قديم الزمان، تكثير العدد حتى ولو بأفراد لا يحسنون القتال، ده في بداية المعارك، بحيث يتراءى الجمعان، فكثرة العدد تؤدي إلى توهين وضعف قوة من يرى، واخد بالك؟ فمسألة تكثير السواد دي الشرع المطهر لفت الأنظار إليها وانتبه إليه. طيب، يقول: فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الآية بعد ذلك كتب إلى من بقي بمكة من المسلمين هذه الآية. وهذه الوقعة يا أخوانا ذكرتها لكم قبل ذلك، واستدللنا بها على لوازم تحقيق الأخوة الإيمانية فيما بيننا، واخد بالك؟ يعني ايه؟ ما سيبوش بين الحين والحين، اذكره وارشده الى الصواب الا اذا غلب على ظني ان هذا الرجل صاحب هوى ومبتدع، ففي هذه الحالة المكث معه مضيعة للوقت. يعني لك مثلا صديق ورفيق، وقدر ربنا عز وجل لحكمة هو سقط في الهوة السحيقة وزلت قدمه، وجب النصح لزاما عليك. طيب، نصحته ولم ينتصح، وأعدت عليه الأدلة ولم يرجع، خلاص، لهذا عياذا بالله طبع على قلبي، فالكلام معه وكثرة الجدال معه ده مضيعة للوقت. وخدوا بالكم يا أخوانا، ديت مزلة أقدام. بمعنى ايه؟ بعض اخواننا يبدا يتعامل من منطلق العاطفه، يقول لك لا برضه ده اخ طيب ونحسبه على خير وكذا وكذا، ويبدا يسترسل ويتودد معه على امل ان يرده الله الى الحق. نيتك لا نتكلم فيه، ولكن وسيلتك لتحقيق نيتك غير مشروعه، لان الشرع اجاز في حد معين فقط اللي هو الاحتساب واعلامه بالادله وإقامة الحج عليه، وأنت قمت بهذا ما ادعي إلى الاسترسال معه إلا لشيء في القلب. واضحة؟ طيب، تفضل يا شيخ أحمد. الورقة اللي جت عند النساء فيها حاجة؟ شو الورقة اللي جت عند النساء دلوقتي؟ عاوزين حاجة؟ عاوزين حاجة دي عند النساء؟ لا، كنت أسئلة. لا، مش فاضيين دلوقتي.
لا، كنا عندهم مش
ها؟ تفضل يا شيخ أحمد.
ثم يقول والهجر لا يأتي بنتيجة، فهل له أن يرجع عن الهجر
نعم إخواني، لابد أن نفرق بين نوعين من الهجر، وده الخلط بيجي عند كثير من الإخوة، هجر المبتدع وهجر العاصي. فرق كبير بين النوعين. هجر العاصي مقيد بشرط وتعلمه أن يقلع عن معصيته. طيب هب أنه لم يقلع، خلاص في هذه الحالة ليس لك أن تستمر في الهجر، بس مع أخذ في الاعتبار عدم الجلوس معه عند ممارسة المعصية. دي قاعدة منتهية، ولكن بقول بقى خلاص، يعني أنت مرت عليه مرتين ثلاثة وهو يفعل المعصية، بيدخن مثلا أو يجلس على مقهى، فمررت عليه فلم تلق عليه السلام وهذا لك، وقابلك بعد ذلك فلم تلق عليه السلام، فقال لك ما لك لا تلق عليه السلام، فرددت عليه كيف ألقى عليك السلام وأنت تفعل وتفعل وتفعل، لن أكلمك حتى تقلع عن هذه المعصية. فكان من رده عليك قال عساك ما كلمتني، لن أترك المعصية. هذا إخواني الهجر هنا في هذه الحالة ليس له تأثير وليس له فائدة. طيب أما المبتدع غير العاصي، هجر المبتدع على الدوام ولا يعلق على أو لا يكون مقرونا بتركه للبدعة، لا، ده إذا ترك البدعة وتاب وأناب إلى الله يضرب له سنة كاملة حتى نستبين أمره وبعد ذلك أخ لنا، أما عدا ذلك فهو مخالف، فافطنوا لهذا جيدا. واعلموا رحمكم الله أن لما نطبق مثل هذه الأمور ما أتينا بها إلا من قبل الأدلة وكلام سلفنا المتقدمين، كون أن القوم يعني يردون عليك باتهامات ويأتون بأدلة في غير موضعها، أرجو أن لا يشكل عليك هذا، فاثبت على ما أنت عليه، فإن شاء الله أنت على الحق. يعني بعض الناس يقول لك إزاي ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب الكلام ده يعني من هوان هذه الشبهة لا يرد عليها. تم النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه كعب بن مالك السلام، كعب بيقول إيه؟ فوالله ما رد علي السلام. وكعب كان عاصي ولا كان مبتدع في هذه الحالة؟ كان مرتكب لمعصية، والبدعة أشد من المعصية كما تعلمون. فلابد أن نفطر وننتبه لهذا، ونأمل من إخواننا جميعا أن يتقوا الله ربهم ويتعاملوا وفق الأدلة الشرعية لا وفق العقول والأهواء، تعامل وفق الأدلة الشرعية. بعد ذلك قلنا إن من لوازم هذه الآيات مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية فيما بيننا. طيب بعد ذلك خرج القوم لما علموا أن الذين خرجوا يوم بدر وأصيبوا وقتلوا ليس لهم عذر إلا خلاص بقى نخرج، فخرجوا، فعلم المشركون بخروجهم فلحقوا بهم وفتنوهم فافتتنوا، فأنزل الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآيات من سورة العنكبوت. وقلنا أيضا قبل ذلك ودي مهمة جدا ونأمل لكل طالب علم أن يبحث فيها في نفسه، وهي حرمة تمني الفتنة ولقاء العدو. حرمة تمني الفتنة ولقاء العدو لا يحل لك. يعني مثلا أنت تلاحظ أن النصوص الشرعية الواردة في أجر من افتتن ثم ثبت عظيم عظيم، ومع ذلك الشرع المطهر نهانا عن ذلك. فثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، والنهي للتحريم. طب فإذا لقيتموهم فاصبروا، خلاص بقى فرض عليك، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وسر ذلك إخواني أن العبد فينا عند الفتنة لا يأمن من التغير، ولا يضمن هل يظل قلبه على ما هو عليه أم لا. فإياك وتمني مثل هذا الأمر مهما كان الأجر عظيما، ولكن سل الله العافية. فإن قدر عليك هذا بغير سعي منك ولا كسب فالجأ إلى الله، وعندها سيتولاك الله عز وجل. وهذا المعنى أشار إليه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في سقيفة بني ساعدة لما حدث ما حدث، وقام صديق الأمة وقال أختار لكم أحد رجلين، إما عمر بن الخطاب وإما أبا عبيدة بن الجراح، فبايعوا أحد الرجلين. أما أنا فلا، الأمر يعني لا نسعى إليه. فقام عمر وقال: والله لأن أقدم فتضرب عنقي بالسيف أحب إلي من أن أتقدم أو أتأمر على قوم فيهم أبو بكر إلا أن تسول لي نفسي عند الضرب شيئا. شفت يا أخوانا الإتقان في الكلام إزاي؟ يعني هو لك أنا عندي فداك ولكن أخشى عند التنفيذ هل سيظل ما هو عندي عندي؟ يا طلبة العلم تجاوزا وأنا منكم، شرع الله والتمسك ليس بالحماسة ولا بالعواطف بل بالاستعانة بالله، خذوها مني وتمسكوا بها. إياك أن تركب إلى نفسك أو تثق بعلمك، والله ستخذل من حيث أردت النصرة، ولكن إلجأ إلى الله دائما وأبدا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. طيب نزلت الآية دي، خلاص كتب المسلمون إليهم بذلك، قال لهم انتوا خرجتوا وقعت عليكم الفتنة وفتنتم، خلاص أبشروا بقى بكل سوء. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فلما وصلت إليهم الآية خرج المسلمون البقية من مكة وقد يئسوا من كل خير، خلاص ضاع كل شيء من أيديهم، ولكن خرجوا وكأن الله عز وجل قذف في قلوبهم بأمل، والله عز وجل لطيف بعباده. فلما خرجوا أنزل الله عز وجل قوله: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولكن انظر في آية النحل، الله عز وجل اشترط شروطا وعلق على الشروط الرحمة والمغفرة، فما علق عليه لا يقع إلا بعد تحقيق الشرط. ثم إن ربك للذين هاجروا برضو من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، أي بعد أن هاجروا جهاد وصبر، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اكتبوا يا أخوانا بقى كلام الإمام ابن كثير، وده اللي احنا دايما بنرشد إليه، تقرأ الآيات وتستوعبها بناء على استيعاب السلف. وكما تعلمون أن الإمام ابن كثير رحمة الله عليه اختصر تفسير ابن جرير الطبري، فهي ذريتهم بعضها من بعض سلف أقحاح. قال ابن كثير: هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة، مهانين في قومهم، مهانين في قومهم، قد واتوهم الفتنة، واتوهم، قد واتوهم الفتنة. ايه معنى واتوهم الفتنة؟ ها؟ يعني فتنوهم فوقعوا فيها، قد واتوهم الفتنة. ثم انهم امكنهم الخلاص بالهجرة، ثم انهم امكنهم الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم، فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله، فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه وغفرانه، وانتظموا في سلك المؤمنين وانتظموا في سلك المؤمنين وانتظموا في سلك المؤمنين وجاهدوا معهم الكافرين وصبروا وجاهدوا معهم الكافرين وصبروا. فأخبر الله تعالى أنهم وصبروا فأخبر الله تعالى أنهم افتح قوس من بعدها اقفل القوس من بعدها أي تلك الفعلة أي تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة فأخبر الله تعالى أنه من بعدها أي تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم. أعيد كلام ابن كثير مرة ثانية. قال ابن كثير: هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة مهانين في قومهم قد واتوهم على الفتنة، ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه، وانتظموا في سلك المؤمنين وداهدوا معهم الكافرين وصبروا. فأخبر الله تعالى أنه من بعدها أي تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم. يبقى إذن الثلاث آيات متعلقة: آية النساء وآية العنكبوت وآية النحل، يشملهم حديث واحد وهو ما رواه ابن عباس عند الإمام أحمد وغيره، وله شاهد عند البخاري من حديث محمد بن عبد الرحمن الأسود لما نهاه عكرمة مولى ابن عباس أشد النهي عما هم أن يفعله، وهو الخروج في بعث في المدينة للقتال في الفتنة مع ابن الزبير. كم يقول؟ ما حكم من أسلم من بلاد الغرب المشركين أي أمريكا وفرنسي، هل يستمر في الإقامة ببلده الغرب أم يهاجر لبلاد المسلمين؟ لا يحل له أن يقيم، ويجب عليه الهجرة إلى بلاد المسلمين ليعيش تحت راية الإسلام. ومسألة يا أخواننا أن الإنسان يعيش تحت راية الإسلام دي من صلب الشريعة، وإلا لماذا جاء هذا الوعيد الشديد لمن بقي بمكة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن مكة بعد الهجرة وقبل الفتح، انتبه للفترة الزمنية، بعد الهجرة وقبل الفتح كانت دار حرب، كانت دار حرب، وإن كان فيها شيء من القوم يقيمون شعائر الإسلام خفية، وكانت دار حرب، لأن العبرة بالراية. إيه معنى الراية؟ اللي هي الوجهة العامة. فلا يحل لأحد أن يسأل بعد أن أسلم أن يقيم تحت راية كفر في بلده، وعليه أن ينتقل إلى بلاد المسلمين ليعيش تحت راية الإسلام.